حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد كلنا لك العبد، لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصلاة والسلام على هذه البشرية دمعاء محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في بيت من بيوت الله جل وعلا لنتذاكر هذا المجلس من مجالس الإيمان التي بها تحفظها الملائكة وتغشاها الرحمة، تنزل عليها السكينة ويذكرها الله تبارك وتعالى في من عنده. يسر مركز رعاية الطلاب الصيفي لمتوسط قصة الزبير بالعوام للخبر بأن تستضيف فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي، أستاذ في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، جزاه الله خيرا على تلبية هذه الدعوة، ونشكر له هذه المساعي الخيرة، ونشكر له ما تدشمه من صعاب في سبيل الدعوة إلى الله جل وعلا، فنسأل الله أن يرفع بهذا قدره وأن يرفع ذكره عند ربه جل وعلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مع المحاضرة التي هي بعنوان اليقين بالله، فليتفضل شيخنا مشكورا حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، ومن فطر القلوب على المحبة واليقين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم المبارك إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، أحمد الله تبارك وتعالى أن جمعني بكم في هذا البيت المبارك من بيوت الله، وبعد هذه الفريضة من فرائض الله، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. أيها الأحبة في الله، ما أطيب المجالس إذا طيبت بذكر الله، وما أطيب الساعات واللحظات إذا عمرت بطاعة الله، ما أطيب المجالس إذا طيبت بذكر الله، وما أطيبها إذا طابت بطاعة الله. وما الذي يأخذه العبد من هذه الدنيا غير مجلس جلسه لذكر الله، أو خصلة طاعة بينه وبين الله. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعمر مجالسنا ومجالسكم بذكره والإنابة إليه وحبه وشكره. وفي المؤمن وفاء لربه وحب لخالقه، فما ذكر بالله إلا انشرح صدره، ولا ذكر الله عنده إلا اطمأن قلبه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك كان بعض العلماء رحمهم الله يقولون: إذا أراد الإنسان أن يعرف مقدار إيمانه بالله فلينظر إلى حال قلبه إذا جلس في مجالس ذكر الله. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يطيب مجالسنا ومجالسكم بذكره، وأن يجعل دلائل الإيمان في تلك المجالس تفوح من ذكره وشكره. أيها الأحبة في الله، وأطيب ما تطيب به المجالس أن يعرف العبد ربه. فالحديث عن الله حديث يحرك القلوب إلى الله، والحديث عن الله يشوق أرواح المؤمنين إلى حب الله. وما ذكر مؤمن بالله إلا تعلق قلبه بالله، ولذلك قلوب المؤمنين موصوفة بالهجرة إلى رب العالمين، فقوالبها في الأرض ولكنها في السماء. ما نظرت إلى آية من آيات الله إلا ذكرت الله، وكم نثر الله عز وجل في هذا الوجود من الشواهد والدلائل التي تدل على أنه الواحد المعبود، وكم نثر الله عز وجل في هذه الأرض وهذه السماوات من عبر وحجج وآيات شهدت بأنه فاطر الكائنات. الحديث عن الله هو أجل الأحاديث وأطيبها عند الله. الحديث عن الله يطيب لكل مؤمن يؤمن بلقاء الله، وكلما عرف العبد ربه هابه وخافه، وكلما اقترب الإنسان من الله أحبه واشتاق إليه. وكم غرس الله في قلوب المؤمنين من حبه والتعلق به تبارك إله الأولين والآخرين. وحديثنا اليوم عن خصلة من خصال المؤمنين وخلة من خلل عباد الله المحسنين، خلة قامت لها السماوات والأرض، وخصلة شهدت بها سماوات الله وأرضه، ألا وهي اليقين بالله. فكل ما في هذا الكون ليله ونهاره وصباحه ومساؤه يذكرك فيقول لك بلسان الحال والمقال: لا إله إلا الله. ما أظلم الليل إلا وذكرك بمن أظلمه، ولا أضاء النهار إلا ذكرك بمن أضاءه، ولا جاءت سحابات الليل تطفئ ضياء الشمس ويشع عندها ضياء كواكبه إلا قالت بلسان الحال والمقال: لا إله إلا الله. يقبل الليل على النهار فلا يختلط الليل بالنهار، ويدبر الليل على النهار فلا يختلط منه عشي بإبكار، تبارك الله الواحد القهار. كل ما في هذا الكون يقودك إلى اليقين حتى تتعلق بإله الأولين والآخرين. وصدق الله عز وجل إذ يقول في كتابه المبين: وفي الأرض آيات للموقنين. هذا اليقين هو خلق أنبياء الله وعباد الله الصالحين، رفع الله به درجاتهم وخفر به خطيئاتهم، وأوجب لهم الحب منه والرضوان، والصح من لدنه والغفران. إنه اليقين بالله الذي وقف معه نبي الله آدم أبو البشرية جمعاء، وقف عليه الصلاة والسلام في موقف أليم إذ أحس بالذنب في حق ربه الكريم، وقف صلوات الله وسلامه عليه وقد بدت عليه عورته، فطفق هو وزوجه يخصفان من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى. فجاءه اليقين بالله فنادى ربه وناداه، فغفر الله ذنبه وستر عيبه وكفر خطيئته. هذا اليقين الذي دخل به يونس بن متى إلى ظلمات الحوت في ظلمات ثلاث لا يعلمه إلا الله، ولا يطلع على خبيئة قلبه من الآلام والحسرات سوى الله. فناداه وناجاه وتقرب إليه جل في علاه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فناداه بهذا النداء وكله يقين بأن الله سيرحمه، وناجاه بهذه النجوى وكله يقين بأن الله سيلطف به، فأخرجه الله من الظلمات إلى رحمة فاطر الأرض والسماوات. هذا اليقين الذي وقف به أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وقد أصابه الضر والبلوى وعظمت عليه الشكوى، فنادى ربه جل وعلا، فناداه وناجاه بقلب لا يعرف أحدا سواه. تفرج الله عز وجل كربه ونفس همه وغمه ورد عليه ما افتقده. هذا اليقين الذي وقف به الأنبياء والمرسلون في أشد الشدائد وأعظم المكائد، فكان الله عز وجل بهم رحيما وبحالهم عليما، تفرج عنهم الخطوب وأزال عنهم هموم الكروب. وقف موسى عليه الصلاة والسلام البحر أمامه والعدو وراءه ومعه أمة خرجت ذليلة لله مستجيبة لأمر الله، فوقف أمام البحر ليس أمامه إلا عدو وبحر، كما كان منه إلا أن قال له بنو إسرائيل إنا لمدركون. قال واليقين معمور بقلبه ومليء به فؤاده، كلا إن معي ربي سيهدين، كلا لا أدرك ولا أهان ومعي الواحد الديان. ففي طرفة عين تنزلت أوامر الله أن اضرب بعصاك البحر، وإذا بتلك الأمواج المتلاطمة والبحور العظيمة تنقلب في طرفة عين إلى أرض يابسة، وإذا به على أرض لا يخاف دركا ولا يخشى. قال الله عز وجل قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. سبحان الله، بحر عظيم وفي طرفة عين ينقلب أمواجه إلى صحة لا يجد فيها رباز الماء، ويضرب لهذه الأمة المستضعفة الموقنة بالله جل وعلا طريقا في ذلك البحر لا يخاف دركا ولا يخشى. كل ذلك باليقين بالله. لذلك أيها الأحبة في الله، سار على نهجهم الصالحون واتبع لآثارهم عباد الله المهتدون، فما نزلت بهم خطوب ولا أحاطت بهم كروب إلا عادوا بالله علام الغيوب. والمؤمن في كل زمان ومكان يحتاج إلى هذا اليقين بالله، تحتاجه إذا عظمت عليك الذنوب وعظمت منك الإساءة في حق الله، تحتاجه وأنت مع أهلك، وتحتاجه وأنت مع ولدك، وتحتاجه وأنت مع عدوك، وتحتاجه وأنت مع صديقك. تحتاج إلى اليقين بالله وإلى العوذ واللوذ بالله. ولذلك كان لزاما على كل من يحب الله ألا يمسي ويصبح وفي قلبه غير الله. إذا أراد الله أن يحبك وأن يتقيك ويجتبيك، ألهمك أن يكون قلبك متعلقا به جل جلاله. إذا أردت أن يحبك الله كمال المحبة فلا تنسين ولا تصلحن وليس في قلبك إلا الله وحده، تدور أحزانك وتدور أفراحك مع الله، وجميع شعب قلبك منيبة إلى الله، وكل فؤادك وكل جنانك فيه لا إله إلا الله. فكم في عباد الله من قلوب، فكم في عباد الله من أناس فتحوا قلوبهم لله وملؤوها بحب الله واليقين بالله، فكان الله معهم، ومن ذكر الله ذكره الله، ومن ذكره الله فالأمن له كل الأمن من الله. لذلك أيها الأحبة في الله، كان من منازل العبودية ودلائل الإنابة إلى الله والحنيفية أن توقن بالله الذي لا إله إلا هو. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: واليقين من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فمن قال إياك نعبد وإياك نستعين فإن الله يمتحنه باليقين. ذكروا عن رجل من أهل العلم أنه كتب كتابا في تفسير القرآن العظيم، وكان فقيرا لا مال عنده، فخرج إلى إخوانه وخلانه من العلماء يستشيرهم، فأشاروا عليه برجل عنده المال والثراء، فقالوا له: اذهب إلى فلان يعطيك المال فتنسخ. فاستأجر رحمه الله السفينة وخرج في البحر، حتى إذا مشى وأراد ذلك العظيم يريد من عنده المال، فسخر الله له رجلا يمشي على شاطئ البحر، فأمر قائد السفينة أن يركبه معه. فلما ركب الرجل معه سأل العالم وقال له: من أنت؟ قال: أنا فلان بن فلان. قال المفسر: قال نعم. قال: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: إني ذاهب إلى فلان، أريد منه أن يساعدني في نسخ كتابي. فقال له الرجل: بلغني أنك فسرت القرآن. فقال: نعم. قال: سبحان الله، ماذا قلت في تفسير قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين؟ ففسر العالم الآية وفهم مراد الرجل، فقال لقائد السفينة: الآن ترجع بي إلى بيتي. فرجع رحمه الله إلى بيته وقلبه يقين بالله عز وجل أن الله يسد فقره وأن الله ييسر أمره. فما مضت إلا 3 أيام وإذا برسول ورجل يقرع الباب، فلما فتح الباب قال له: إني رسول فلان إليك، بلغه أن عندك تفسيرا للقرآن يحب أن يراه. فأعطاه ذلك الكتاب الذي خرج من أجل أن يعرضه عليه. فرجع الرسول بالكتاب فنظر فيه ذلك العظيم فأعجبه، فأمر أن يوضع في كفة وأن يصب الذهب في كفة وأن يبعث بذلك إلى الإمام. ما وثق أحد بالله فخيبه الله، ولا أيقن عبد بالله جل جلاله إلا كان له الله. فكم من أمور نزلت بالإنسان وخطوب أحاطت به ولم يجد غير الله مجيبا ولا مفرجا لها مستجيبا. فاليقين بالله هو حلاوة الإيمان، وألذ ما تكون الساعة إذا عمرت القلوب باليقين بالله عز وجل. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يعمرون القلوب باليقين، وقد قرر العلماء رحمهم الله أن الله يبتلي الإنسان باليقين في موضعين: أحدهما وجود الحاجة، وثانيهما وجود الغنى. ولذلك قال بعض العلماء: إذا أردت اليقين فكن أفقر الخلق إلى الله مع أن الله أغنى ما يكون عنه، فاجعل فقرك إلى الله فإن الله يسد فقرك ويسد حاجتك وعوزك. ولذلك ما عمر قلب إنسان في أي مصيبة أو أي نازلة بالله إلا كفاه الله. ترى المؤمن يفقد سمعه ويفقد بصره ويفقد قدمه ويفقد ماله وتقول له كيف أنت؟ يقول الحمد لله بنعمة من الله. من اليقين الذي عمر في تلك القلوب. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعمر قلوبنا وقلوبكم باليقين به، وأن يجعلنا وإياكم من أهل اليقين. أحبتي في الله، أول موقف من مواقف اليمين اليقين موقف التوبة الصادقة. ولذلك ما من إنسان كثرت إساءته وأراد أن ينيب إلى الله إلا امتحنه الله باليقين. وكلما عظمت ذنوب الإنسان ينبغي أن يقف بيقين أعظم منها بالله الرحمن. ولذلك ذكروا عن الرجل أنه كثير الذنوب، كان كثير الذنوب كثير الخطايا والعيوب، فجاءه رجل يذكره بالله، وكان هذا الرجل كثير النصح له، يذكره بالله عز وجل وينصحه. فلما أكثر عليه نصحه ذات يوم فقال له إن الله لا يغفر لك. فقال ذلك العبد العاصي الذي كثرت ذنوبه، قال الله لا يغفر لي. فاستفاق من غفلته وانتبه من منامه وقال له وهو على يقين بالله سأريك كيف يغفر الله لي ذنبي. فنزل ويشهد أناس من الثقات إلى التنعيم بمكة، فأحرم بالعمرة تائبا إلى الله، فطاف بالبيت فخر ميتا بين قطن والمقام. ما أيقن الإنسان بالله عز وجل وخيبه الله سبحانه. ولو أنه جاء إلى الله بذنوب بلغت عنان السماء وقلبه يقين بالله ما خيبه الله. قتل رجل 100 نفس آخرها عابد من العباد وصالح من أولياء الله الزهاد. فلما قتله جاء إلى رجل من أعلم أهل الأرض في زمانه وقال له هل لي من توبة؟ سفكت 100 دم حراما. فقال له ذلك العالم وما الذي يمنعك من التوبة؟ ثم أمره أن يخرج إلى قوم صالحين وأن يهاجر إلى الله رب العالمين. فخرج من قرية السوء إلى قرية الصالحين فأدركه الموت في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة إنه جاء تائبا إلى الله، وقالت ملائكة العذاب بل قتل 100 نفس من عباد الله. فأوحى الله أن قيسوا ما بين القريتين، وعدت عند الله خطواته إليه في آخر حياته، عد عند الله أن مشى بالخطوات اليسيرة تائبا إلى الله عز وجل. ونظر الله إلى قلبه وهو معمور باليقين، فأوحى الله إلى قرية الصالحين أن تقاربي وإلى قرية السوء أن تباعدي. فإن دل هذا فإنما يدل على أنك ما أيقنت بالله وخيبك الله. فخير ما يوصى به الإنسان من منازل اليقين أن يطوى يقينه في التوبة إلى الله. وما أكثر عبد التوبة والإنابة إلى الله إلا تحاتت يقينه فازداد إيمانه، فتحاتت ذنوبه فازداد إيمانه وقوي يقينه. أما الحالة الثانية التي يظهر فيها يقين الإنسان إذا نزلت به المصيبة، ولذلك يصاب المؤمن في نفسه ويصاب في أهله ويصاب في ولده، وتأتيك تلك الساعة يأتيك ذاك الخبر المزعج المؤلم على قلبك وفؤادك، فتخبر بابن فقدته أو ابنة حرمتها أو أب أو أم عزيز عليك أو صديق وفي لديك، فتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وقلبك كله يقين أن الخلف والعوض من الله رب العالمين، فسرعان ما يكون من الله لطفه، وسرعان ما يكون من الله عفوه، كما ألب اليقين إذا نزلت المصائب بعباد الله المؤمنين. والله ما أصيب إنسان في نفسه أو في أهله وولده أو في ماله أو في أي شيء عزيز عليه واعتقد في قلبه أن الله يعوضه إلا عوضه الله عز وجل. أبدا لا يكون في قلب الإنسان مثقال ذرة من سوء الظن بالله، ولذلك أحرص ما يكون الشيطان في مثل هذه المواقف. وتجد المؤمن إذا أصابته المصيبة يأتيه الشيطان من كل حدب وصوب لكي يخيب ظنه بالله، يقول له لو كنت مؤمنا ما ابتلاك الله بفقد ولدك، ولو كنت مؤمنا ما ابتلاك الله بفقد بنتك، ولو كنت مؤمنا ما ابتلاك الله بفقد مالك، ولو كنت ولكن ما أحسن عبد ظنه بالله فخيبه الله أبدا. إياك أن يدخل إلى قلبك مثقال ذرة من سوء الظن بالله عز وجل. فلعل المال تفقده فتخرج منك كلمة عند الفقد تثني بها على الله يشدك الله فضا لا سخط ذلك، وقد يرفعك الله بهذه الكلمة إلى درجة لا تبلغها بكثير صلاة ولا صيام، ولو كانت المصيبة مهما بلغت من الأموال والأحفاد. ذكر رجل أنه في ذات يوم من الأيام دخل على أبيه وهو في هم وغم، فلما نظر إليه سأله فإذا به قد أصابه دين. يقول هذا الرجل وكان من عباد الله الصالحين ومن الشباب الأخيار نحسبهم من المؤمنين، قال هذا الشاب الصالح فكان فقر والدي بمقدار 10,000 أو 15، وكان مالي 20,000 تعبت عليها حياتي وأنا أجمع هذا المال لكي أبني مستقبلي. فلما نظرت إلى ما أصاب أبي ذكرت وصية الله بالوالدين، وذكرت وصية الله به بالإحسان إليه، فقلت في نفسي لو أنني أعطيته هذا المال الذي أملكه. فجاءني الشيطان وقال لي تعبك ومالك ومستقبلك يضيع في هذه اللحظة. يقول فأصبحت في صراع هل أعطيه أو لا أعطيه، فقمت من عنده على يقين بأنني سأعطيه. قال فذهبت فأخذت المال وكل يقين بأن الله سيعوض عني، فوضعت 15,000 بين يديه وأنا على يقين بأن الله لا يخيبني. يقول فلما وضعتها بين يديه قاضت عيناه بالدمع وقال أسأل الله العظيم أن يفتح لك أبواب حضنه. يقول فقمت من عنده وما مضت إلا أيام قليلة فجئت إلى مناسبة فيها رجل من الأثرياء، فجرى ذكر رجل يقوم على أمواله، فقال الرجل الذي استضافه لن تجد أصلح من هذا الرجل الذي أمامه. يقول فأخذني وكيلا على ماله، وكانت أول صفقة لي من ذلك المال في أول بيعة 200,000 ريال، 20,000 اشترى بها رحمة الله عز وجل، وكان قلبه يقينا بالله عز وجل وما خيبه الله سبحانه. ولربما أن الإنسان يصاب بفقد البصر فيسترجع ويحمد الله عز وجل فيعوضه الله إيمانا في قلبه ويقينا بربه. ولذلك جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكت إليه ما تجده من فقد عقلها والمس الذي أصيبت به في نفسها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك. قالت أصبر ولي الجنة. ف فكانت امرأة مبشرة بالجنة وهي تمشي على وجه الأرض. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول لأصحابه: هل أريكم امرأة من أهل الجنة؟ انظروا إلى هذه المرأة السوداء رضي الله عنها وأرضاها. ما أيقن أحد بالله عز وجل فخيبه الله سبحانه وتعالى. فاليقين بالله هو حلاوة الإيمان، ولهذا اليقين دلائل، وهذه الدلائل تجدها في نفسك وتجدها في قلبك. ومن أعظمها أنك لا تنسي وتفلح وفي قلبك أحب إليك من الله وأخوف إليك من الله. فإذا أنسيت وأصبحت وأخوف ما يكون في قلبك هو الله وأحب ما يكون إلى قلبك هو الله، فاعلم أن الله قد أعطاك اليقين. فلا تنسين وتصلحن وفي قلبك حب لغير الله أكمل من حبك لله، ولا تنسي وتصلح وفي قلبك خوف من أحد إلا الله جل الله. لذلك أيها الأحبة في الله، من صرفت شعبة من شعب المحبة والخوف إلى أحد غير الله إلا نقص يقين الإنسان. ولذلك قد يصيبك الله عز وجل ببلية لا قدر الله، فتصاب في نفسك فتضيق عليك الأرض بما رحبت، حتى إذا بلغ بك الأمر غايته تعلم أن اليقين عند الضيق. ولذلك كان يقول بعض العلماء: كلما اشتد البلاء كلما كان اليقين أكمل من الإنسان وكان الفرج قريبا. والله ذكر في ذلك قصتين. القصة الأولى للثلاثة الذين خلفوا، فقال سبحانه وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا نلجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم. وهذا من بلاغة القرآن: ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. لأن الإنسان قد تكون نفسه ضيقة ولكن الأرض واسعة عليه، وقد تكون الأرض ضيقة عليه ولكن نفسه واسعة. تكون الأرض ضيقة عليه فتجد أعداؤه كثيرين، أو تجد البلايا تحيط به في أمواله وأهله وأولاده، ولكن نفسه منشرحة وقلبه متسع ويقينه بالله عظيم. فهذا ضيق الخارج ولكنه سعة الداخل، وقد يكون ضيقا في داخله موسعا في خارجه، فتجده من أغنى الناس ولكن في داخل قلبه من الأمراض النفسية والضيق والكد والهم ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. نسأل الله السلامة والعافية. إذن إما الضيق من خارج وإما من داخل. فالله أشار إلى هؤلاء الثلاثة أن الضيق جاءهم من الناحيتين: ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، لكن وظنوا ألا نلجأ من الله إلا إليه، لا ملجأ ولا ننجأ من الله إلا إليه، فجاءهم الفرج. فكلما اشتدت عليك المصائب وأحاطت بك الديون والهموم والغموم فاعلم أن الله قريب منك. ولذلك انظر إلى كفار عبدة الأصنام بعيدين عن الله عز وجل، يستغيثون بغيره ويستجيرون بغيره. لما أصابهم الضر في البحر وضل عنهم كل شيء سوى الله فقالوا لا إله إلا الله، فرج الله كربه باليقين. فكلما قوي يقين الإنسان واشتدت عليه المصاعب والمصاعب والمتاعب فليعلم أن الفرج قريب. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعمر قلوبنا وقلوبكم باليقين به، وأن يجعلنا وإياكم من أهل اليقين الذين أوجب لهم درجات النعيم. أيها الأحبة في الله، أما الدليل الثاني على دلائل اليقين فهو أن يجعل الإنسان الآخرة نصب عينيه. فكما أن اليقين يكون بالفرج يكون كذلك بيقين الإنسان أنه إلى الله طائر وأنه منقلب إلى الجنادل والحفائر. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحركون القلوب باليقين بالآخرة. ولقد ذكر الله عز وجل في كتابه أن من أيقن بالآخرة صحت عبادته وكملت جهادته. فقال جل ذكره: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا عن الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. أيها الأحبة في الله، الكلمة الأخيرة عن اليقين كلمة تقطع القلوب بين المؤمنين، كلمة تدل على بعدنا عن الله وطول غربتنا عن داعي الله وجهلنا بعظمة الله عز وجل. فكم من أناس بيننا إذا نزلت بهم الشدائد وأحاطت بهم الهموم والغموم تعلقوا بغير الله والعياذ بالله. وكم من أناس بيننا يقولون لا إله إلا الله ولكن يعظمون الأسباب ويحبونها أشد من حبهم لله. فكم من مريض أصابه المرض ظن أن طبيبه يداويه وأنه يعافيه ويسفيه، فنقص الإيمان من قلبه على قدر ما فات من يقينه. وكم من مديون ظن أن عبدا يفك دينه ويقضي حاجته، فخيب الله ظنه وقطع رجاءه وخسف الأرض من تحت قدميه فأصبح فقيرا صفر اليدين منه جل جلاله. فلذلك أيها الأحبة في الله، لا يليق بالإنسان أن يعلق رجاءه بغير الله. والله تبارك وتعالى إذا امتحن الإنسان باليقين فتعلق بغير الله فإن الله تبارك وتعالى يمكر به. ولذلك من مواطن المكر بالإنسان أن يصرف قلبه لغير الله عز وجل. ولذلك تجد بعض من يستعين بالسحرة وبالمشعوذين والعياذ بالله يمهلهم الله جل جلاله فيجعلهم في تعلق وتوجه ويستدرجهم بتفريج الخطوب والكروب حتى يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. والله ثم والله إذا أراد الله بك الضر فلن ينجيك منه أحد سواه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع أمر كل مؤمن إذا وضع خده لكي يسلم نفسه للموتة الصغرى أن يقول الدعاء المأثور: اللهم إني أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. فلا يظن الإنسان أن أحدا ينجيه من الله عز وجل. ولذلك أول ما يفكر فيه الإنسان إذا نزلت فيه المصيبة أو حلت فيه البلية أن يتجه إلى الله وحده لا شريك له. وقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع تلك المرأة الضعيفة، مع صبي ضعيف في واد أمره الله بالهجرة إليه، في واد غير ذي زرع لا أنيس به ولا جليل، فكان صلوات الله وسلامه عليه مستجيبا لأمر ربه مسلما لخالقه كما وصفه الله في كتابه. فجاءت تلك المرأة الضعيفة وتعلقت به بعد أن حط رحالها وتركها وصبيها، فقالت: إلى من تبعنا يا إبراهيم؟ فأعرض عنها عليه الصلاة والسلام كأنه يقول لها: أنت تعلمي لمن أدعوك. فمضى إلى الوادي، فجاءت تلك المرأة الضعيفة وقالت: إلى من تدعنا يا إبراهيم؟ في المرة الثانية فنظر إليها ثم أعرض عنها، ثم جاءت في المرة الثالثة وتعلقت به وقالت: إلى من تدعنا يا إبراهيم؟ فقال: لله. قالت: إذا لا يخيبنا الله. فكان الله عز وجل لها، ووقع ما وقع لها ولصبيها، حتى استغاثت بالله عز وجل واستجارت في شربة ماء لها ولطفلها، ففجر الله عز وجل الماء من تحت قدم صبيها. فمن أيقن بالله عز وجل في أي شدة أو أي خط فإن الله لا يضيعه. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه وصفاته أن يرزقنا وإياكم حلاوة اليقين، وأن يرزقنا وإياكم كمال الإيمان بالله رب العالمين. اللهم إنا نسألك يقينا لا يخالطه شك، ونسألك إيمانا لا يخالطه شرك، ونسألك الصدق في حبك والشوق إلى لقائك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.
قبل أن نبدأ بنشر المسافر هناك نقطة من الأبواب يجمعون في الموضوعات لشتات الدين والآلة المسجد، فنرجو من الأخبار في الله في تفاصيل المسجد. يقول الشاعر: كيف يكون المسلم على يقين دائم إذا كان يذهب بعض الأوقات في فعل المعاصي والعياذ بالله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإنه ينبغي للمؤمن أن يحسن الظن بالله عز وجل، ومهما فعل من المعاصي فليعلم أن الله لا تضره المعصية ولا تنفعه الطاعة. ولذلك قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرتها لك ولا أبالي. فكل ما ينبغي على الإنسان إذا أصاب الذنوب بينه وبين الله أن يحسن الظن بالله جل جلاله، وأن يصدق في التوبة، فإنه من صدق مع الله صدقه الله، صدق الله معه. فخير ما يوصى به الإنسان إذا كثرت ذنوبه أن يكثر التوبة. صحيح أنك إذا أذنبت نقص اليقين في القلب والعياذ بالله، وكل ذنب بين الإنسان وبين الله ينقص اليقين، وبقدر الذنب والجريمة ينقص ذلك اليقين. ولذلك خير علاج لمن بلي بالذنوب أن يكثر من الاستغفار، ومن أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. وأوصيك أخي بالله أن تكثر التوبة والاستغفار، فكلما كثرت ذنوبك تكثر من التوبة والاستغفار إلى الله، والله تعالى أعلم.
يقول الشاعر: أنا رجل يوما يقين يقينا بالله صادقا ثم يذهب عني ثم يعود إليه، وهكذا دائما تكون حالتي. وأنا رجل ممن يقوم الليل ولكني لا أحس بحلاوة ما أفعل ولا أبكي من خشية الله جل وعلا، فأرشدنا إلى طريق ذلك بارك الله فيك.
أما ما ذكرت من اختلاف قلبك بالإقبال والإدبار، فهذا من حكمة الله عز وجل بالعباد، فالقلوب لها إقبال وإدبار. فإذا أقبل قلبك على الله فاستكثر من خصال الخير، وإذا أدبرت نفسك عن الله فاحفظ فرائض الله. أوصيك أخي بالله، إن وجدت من قلبك إقبالا فجد واجتهد في الطاعات، وأما إذا وجدت عنه إدبارا فأوصيك بأمور: أولها أن تتفقد نفسك، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فلعل ذنبا بينك وبين الله حال بينك وبين القبول من الله، ولعل ذنبا بينك وبين الله حرمك اليقين بالله. فأول ما يفكر فيه الموفق أن ينظر في حاله في الذنوب، فإن وجد ذنبا استغفر الله وتاب منه وعقد العزم على عدم الرجوع إليه. وأما ما ذكرته من قيام الليل وعدم وجود الخشوع، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فإن قيام الليل من أهم الأسباب التي تعين على خشوع القلوب، ومن قام الليل ولم يجد لقيامه خشوعا فليبكي على نفسه، وليطرح بباب ربه، وليستعذ بالله من قسوة قلبه. من قام في الليل فلم يجد لقيام ليله أثرا فليعلم أن بينه وبين الله حائلا، إما ذنب من حقوق أو معصية أو قطيعة رحم أو أكل مال ظلما أو هرك ستر الله أو نحو ذلك من المعاصي. فأول ما يفكر فيه أن يتفقد نفسه، وأن يحاول قدر استطاعته أن يتوب إلى الله، فإن الله تعالى يقول واستغفروه لعلكم ترحمون. وكان العلماء رحمهم الله إذا أعيتهم المسألة وأصبحت شديدة عليهم أكثر من الاستغفار. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن كانت المسألة ليستغلق علي فهمها فيما معنى كلامه فلا أزال أستغفر الله حتى أبلغ ألف مرة ثم يفتح علي فيها. فأول ما تحاول أن تكثر من الاستغفار، فإذا قمت في الليل فاجعل ليلك مطية للاستغفار، فإن الله يرحم من يستغفر ويلطف بمن يستغفر. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فإذا استغفرت الله قطعت ما بينك وبين الله وآوى قلبك إلى الله. فنسأل الله العظيم أن يعافينا وإياكم من هذا البلاء، أن يرزقنا وإياكم اللذة في مناجاته وذكره. والله تعالى عليكم.